السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. من؟ تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي. مرحبا
شيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول شيخ، أنا حرمتي حامل، هي يعني ينزل عليها يعني شيء شفاف؟
نعم.
مرات تحس بنزوله، مرات ينزل لازم تفتش عشان تعرف أنه نزل.
نعم.
مرات يعني عادي تدخل تتوضأ، أول ما تطلع من الوضوء ينزل عليها.
حامل في أي شهر؟
في الشهر السادس يا شيخ.
الشهر إيش؟
السادس. السادس يا شيخ.
السادس. نعم. وزوجتك إن شاء الله ما عندها وسواس ولا شيء؟
لا لا، الحمد لله.
الحمد لله، زين. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، إن في شركة نتعامل إياها إن يبون خدم بالساعات.
إيه.
وأحد الخدمات اعترفت يعني قالت إن هي شاردة وهذا، فشو حكم؟ هل يجوز إن نكمل نتعامل ويا هذه الشركة ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال شيخ جزاك الله خير، بخصوص الهرمونات اللي يأخذونها الشباب عشان يعني عشان زيادة العضلات وهذا،
هي.
شو حكمها؟ هل هي حلال هل هي حرام؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا شكرا. مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من فلسطين. تفضل أختي فاطمة.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
عندي السؤال الأول، أنا عندي أخو مسجون.
إيه.
فعنده هو مرته، مو متزوج، وعنده مرته وعنده طفلين، فبدي أسأل مين في شرعا يعني مطلوب منه إنه يصرف على عائلة أخوي، على يعني مرته وولاده.
طيب أنت فاطمة قلتي أنت أخوك مسجون وعنده زوجة ولدين، ها؟
صحيح.
إيه، أنت قلت غير متزوج. طيب الآن تقول عنده مرته وطفلين. مين اللي ينفق عليهم؟
مين اللي ينفق عليهم؟ هلا اللي حاليا ينفق عليهم، هلا بالنسبة لبابا، بابا ما عنده راتب. هو رجل متقاعد يعني، بس ما عنده راتب تقاعدي يعني، كان في شيء خاص. وماما راتب التقاعد تبعها يعني بسيط، ويعني ما بكفي احتياجات لحالها. أنا في عندي إخوان، في مغترب، وفي عندي أخ آخر متزوج، وفي عندي أخ عندنا بالبيت. اللي حاليا بصرف على عائلة أخوي هو أنا وأختي.
نعم.
فإحنا بنصرف عليهم يعني من كل شيء، يعني غير الاحتياجات الأساسية والأكل والشرب والأجار البيت، وكمان بعض الكماليات.
نعم.
فهل هذا الإشي مطلوب منا من ناحية شرعية؟ يعني أنا بحكولنا أنه إحنا أنتم مطالبين بما أنكم أنتم مقتدرين.
وزوجها طبعا ما عنده أي مصدر رزق، لا تجارة ولا راتب تقاعدي ولا شيء.
هو زوجها المسجون تم قطع راتبه.
قطع راتبه. نعم. طيب السؤال الثاني يا فاطمة.
السؤال الثاني، أنا في عندي غير هذا الأخ، في عندي كمان أخ مسجون، أنا في عندي اثنين أخوي مسجونين.
نعم.
فأنا صراحة بدعي على الناس اللي أذتهم، بس نعم. بدعي عليهم من ناس جنس العمل، يعني مثلا اللي حرموه من أولاده، بحكي إن شاء الله ربنا يحرمهم من أولادهم وهكذا. فبدي أسأل هل هذا يعتبر من الغلو في الدعاء ولا لا؟
إن شاء الله يا فاطمة.
تمام، يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أم عبد العزيز.
عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت السؤال الأول، أحب نفس الكمال في العمرة لمن يعالج بعض الأمراض المزمنة متربة وغيرها.
حرمة ولا رجال؟
إذا يجوز. لا حرمة. هل يعني لو وصلت عند الميقات، إذا هي لبست البداية يعني من بيتها، إذا وصلت عند الميقات تكمل يعني عليه تنتهي من العمرة
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة أيضا شخص حرمة بتعتمر، وهل تعتمر عن والدها اللي هو سبق للعمرة أو عن جدها اللي معتبر ولا مرة
أحياء؟
يعني لا كلهم يعني الله يرحمهم.
الله يخليك. شالم عبد العزيز مرحبا أختي، تفضلي يا ملاك. ملاك من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال والله. يعني بنسأل عن حكم عمل المرأة في مجال الطيران.
عمل المرأة في إيش؟
حكم عمل المرأة في مجال الطيران.
الطيران
جدا يعني.
نعم إن شاء الله.
أنا والدي ووالدتي ما وافقوا على هذا الشيء والله. أنا بصراحة وعندي رغبة شديدة في هذا المجال، لكن أبوي ووالدتي يعني مش موافقين على هذا المجال.
إن شاء الله يا ملاك.
قالوا يعني ما يجوز أن المرأة تسافر من غير محرم.
شاء.
هل هذا صحيح؟ السلام صحيح أو لا؟
أبشر يا ملاك تسمعين الجواب.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فاضل أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
مرحبا
فضيلة الشيخ. رحنا حين دائما نطلب في طلبات هذا في برنامج اللي هو طلبات يعني من المواد غذائية ولا شيء، فلما يجيبنا المواد هاي يعني الأكل فيكون الطلب ناقص أو شيء من هذا، فلما تيجي تشتكي على نفس البرنامج فيرجع لك المبلغ ولكن ما يأخذ الأكل، يعني الأكل يعني فيه يعني ناقص شيء من الأكل هذا، هل هذا إذا كنا يعني ما يجوز ولا نصدق فيه؟
أبشر.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الآن لما تجلس الناس ولا شيء قال والله يقول لي الله يرحم والدك، قال الوالد شو سوى بي أنا، شو أعطانا، شو خلفنا، قلت يا أخي يعني الله شو خلف عليك، أدعي له بالدعاء يعني الله يرحمه ويغفر له. فبغيت نصيحة للناس اللي ذلها يعني لما يسأل عن والده يقول لي شو، قال الله يرحمه ما سوى لنا شيء ولا المفروض يكون يدعي لي يعني.
يعني يقول ما خلف لنا شيء من أمور الدنيا،
ما خلفنا شيء ولا تركنا شيء في الدنيا، صار خلاص شو يعني.
ما المستعان. جزاك الله خير.
جزاك الله خير والله يعطيك الصحة.
طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أم علاء، وعدتها بالأمس أنني سأجيب في بداية البرنامج على أسئلتها كون البرنامج أمس انتهى وضاق الوقت. أم علاء تسأل تقول من العراق، تقول بأنها ناوية العمرة هذه السنة، وتقول سويت عمرة سابقة، ممكن لو سويت عفوا أعتمر عن والدي مثلا. أم علاء من العراق، أسأل الله تعالى أن يسهل سفرك وأن ييسر دربك وأن يتمم لك عمرتك. أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان ما يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يكرر العمرة في السفرة الواحدة إلا مرة واحدة فقط، يعتمر ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر 4 مرات، والعمرة الأخيرة كانت مع حجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن هذا معروف عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا كبار التابعين، حتى كان طاووس بن كيسان اليماني من أئمة التابعين كان ينكر على من يكرر العمرة في السفرة الواحدة. حينما رأى أناس يذهبون إلى مسجد عائشة اللي هو التنعيم يقول هؤلاء ماذا يفعلون، قالوا يعتمرون يعني المرة الثانية والثالثة، قال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون. والمعنى أخت الفاضلة بأن الأصل أن الإنسان يعتمر عن نفسه، فإذا اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر فيما بعد عن غيره ينشئ سفرا خاصا للعمرة عن الغير، كوالديك أو أجدادك مثلا. وأنا أقول هذا الكلام ولا أزعم الإجماع فيه، هناك من العلماء من يقول نعم يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ويذكرون على هذا عمل بعض المتقدمين، وبعض العلماء يقول ما يعتمر مرة ثانية حتى يسود شعره، بالنسبة للرجل إذا حلق رأسه بالموس حتى يسود الشعر ويكون هناك شعر يصلح للحلق، واضح؟ يعني يجعلون لهذا تقريبا مدة شهر أو شيء من هذا القبيل. إذا أنت يا أخت الفاضلة سافرت من مكة إلى المدينة مثلا ورحت زرت المسجد النبوي ثم بدالك أن ترجعي إلى مكة ممكن تأتين بعمرة ثانية، لأنك تجاوزت الميقات وسافرت سفرا تقصرين فيه لو كنت مقيمة مثلا، يكون لك يعني يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية، كونك أنت يعني سافرت وأيضا تجاوزت الميقات تأتين من المدينة بعمرة جديدة. بارك الله فيك ويسر أمرك. أم علاء من العراق تقول بأنها مديونة حاليا وجزء من الدين، تقول قمت بوفاء الوفاء به وبقي علي مبلغ، تقول عندي الآن مبلغ أجمع لأجل العمرة، هل يجوز أني أذهب للعمرة؟ أخت الفاضلة أم علاء، بالنسبة للدين الأصل أنه ما يمنع العمرة. في فهم مغلوط عند كثير من الناس يعتقدون بأن الدين يمنع من العمرة أو يبطل العمرة أو العمرة غير صحيحة، لا. ولذلك أنا سأفصل لك ولمن يشاهدني في مسألة الدين. الدين على قسمين، دين حال ودين مؤجل. أما الدين المؤجل فهذا لا يمنع العمرة ولا يعني يسو ولا أيضا يطلب من المعتمر أنه يستأذن صاحب الدين، مثل الذي يقترض الآن من المصارف اللي يسمونها البنوك، المصارف هذه عنده أقساط شهرية يدفعها للمصرف، ما يلزم أن تستأذن المصرف وأنت أصلا ما حل الدين، الدين هذا على نهاية كل شهر مثلا، أو بينك وبين شخص مثلا دين مثل ما يقولون بالعامية وعدة، يعني بمعنى أنت أخذت منه قرض وقال لك خلاص بعد 6 أشهر سدديني، بعد سنة سدديني، ما يلزم تستأذنينه وعمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة. واضح؟ طيب نجي للدين الحال. الآن شخص حال عليه الدين، الآن صاحب الدين يطالبه سواء كان مصرفا أو شخصا أو مؤسسة أو قريب أو بعيد يطالبك بهذا الدين. طيب الآن هل عندك القدرة على أن تسدد الدين وتذهبين للعمرة؟ اعملي هذا، سدد الدين وبقية المبلغ تروحين فيه للعمرة. تقولي لا أنا ما عندي إلا هذا المبلغ، وهذا المبلغ إذا سددت فيه الدين ما رحت عمرة، وإذا رحت عمرة طالبني صاحب الدين. نقول هنا تستأذنين صاحب الدين، تقول يا فلان أنا والله حاب العمرة، يا فلان أنا ناوي العمرة والدين بعد يومين أسددك، تسمحي لي ولا لا؟ إذا قالت مسموحة خلاص تسافرين الحمد لله، أسقطت حقها. إذا قالت لا، حق العباد مقدم في هذه المسألة، لأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمخاصمة والمشاحة وغير ذلك مما هو معروف في طبيعة البشر، فلذلك تقدمين الدين على مسألة العمرة. العمرة طبعا جمهور العلماء يقولون سنة وبعض العلماء يقول واجبة، فالعمر مرة واحدة لكن الوجوبة ليس كوجوب الحج، فلذلك تقدمين حقوق العباد وتبرئين ذمتك من الديون والقروض. أم علاء من العراق تقول قبل 13 سنة اعتمرت وكان عندي بعض الأغلاط في العمرة، وذكرت بأنها يعني قطعت أوراق من الشجر وشمت ريحته، وأيضا تقول أثناء خطبة الجمعة تكلمت وما كنت أعلم يعني بعض الأحكام، ماذا علي؟ أختي أم علاء من العراق بارك الله فيك، أولا أطمئنك بأن عمرتك إن شاء الله صحيحة، ما لها علاقة يعني اللي ذكرتيه ما لها علاقة بصحة العمرة أو ببطلان العمرة، العمرة صحيحة ما دام أنك ولله الحمد أتيت بأركانها من الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك وأيضا الطواف والسعي، وبعدين قصرت من شعرك، عمرتك ولله الحمد تام. واضح؟ يبقى قضية المحرم، عندنا المحرم يجوز له أن يقطع الشجر في غير الحرم، مثلا في عرفة، مثلا في المناطق التي خارج الحرم يجوز، الكلام كله على الحرم، على الشجر اللي داخل الحرم، مثل شجر اللي في منى من الحرم، منى من الحرم داخل منطقة الحرم، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واستثنى الإذخر، قال إلا الإذخر استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واضح يا أخت الفاضل أنك تجهلين هذا الحكم، وراء أوراق العلماء جمهور العلماء يرون بأنه لا يترتب عليها فدية
وفي فريق من العلماء قالوا يترتب عليه، لكن قطعتي ورقة وشميتيها خطأ، كونك قطعتيها داخل الحرم، داخل الحرم وما عندك علم بهذا، ما عليك شيء ولله الحمد. مسألة الكلام أثناء الخطبة أيضا، أنت مسافرة أصلا وما تجب عليك الجمعة، وكونك تجهلين أيضا، عندنا قاعدة بأن الحكم يتبع العلم، فلا شيء عليك يا أخت الفاضلة، وما يمنع أن تقول استغفر الله وأتوب، اللهم نستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم مثلا، هذه أدعية طيبة واستغفار طيب، بارك الله فيك. محمد من دبي يسأل يقول يعني بأن زوج تحامل وينزل عليها ماء شفاف أحيانا تشعر فيه وأحيانا ما تشعر يعني كذا، وأنا تعمدت أسأل الأخ محمد بالنسبة لعمر الحمل، قال 6 أشهر يعني في الشهر السادس. محمد من دبي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي امرأتك. وبالنسبة لهذه الإفرازات هذه طبيعية، يعني ليست بالضرورة أن تكون حاملة، ولو كانت في الشهر التاسع وهي في حالة مخاض يعني كان لها حكم، لكن عموما هذه إفرازات طبيعية، هذه إفرازات طبيعية. فزوجتك ما دام أنها سالمة من الوساوس ما في داعي أنها تفتش وتقلق من مثل هذا الأمر، وهي تستنجي إذا مثلا يعني تأكدت وتيقنت من هذا، وإذا ما تيقنت ولا حصل يعني يقين بالنسبة لها ما في داعي أنها تروح تفتش وتنظر، وإنما تتوضأ مباشرة ولا شيء عليها في هذا، بارك الله فيك. لأن العلماء يعني خاصة مسائل الرطوبة هذه والإفرازات في الغالب أنها طاهرة، لكن إذا كانت خارجة من يعني القناة البولية لا هذه نجس، لكن دائما نركز نحن على مسألة الوسوسة وعدم الوسوسة. فإذا كانت هي تقول والله أنا ما عندي وسواس، لكن أنا متيقنة بأن عندي إشكالات بسبب الحمل ويخرج مني من القناة البولية، يجب علي أن تغسل المحل وتتوضأ. تقول لا والله أنا ما أدري، مجرد رطوبة عادية وقد يكون سببها الحمل، وربما يعني يخرج من مناطق لا تخرج منها النجاسة، ما عليها شيء ولله الحمد والمن. محمد من دبي يسأل يقول هناك شركة تتعامل بالساعات بالنسبة للخدم في البيوت، يقول إحدى الخادمات قالت لنا بأنها هاربة من كفيلها، يقول هل يجوز أن نتعامل مع يعني هذا النوع من الشركات؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشركات التي تأوي الخدم أو الخادمات الهاربات فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل معها، بل الواجب على كل مواطن أو كل مقيم أن يكون يعني رجل أمن ويساعد الدولة في القضاء على مثل هذه الظواهر السيئة وللأسف الشديد من الاتجار بالبشر أو من التحايل على المواطنين والمقيمين أو شيء من هذا القبيل. يعني إذا أنت يا محمد وغيرك من الأخيار والفضلاء قبلوا بمثل هذا النوع، نحن نسهم في بقاء المخالفات ونسهم في بقاء الشر والعياذ بالله، ونسهم أيضا في الإضرار بالناس. يعني إذا كان هناك شخص استقدم عاملة منزلية ودفع 20,000-30,000 ثم جلست أسبوع أسبوعين وهربت بسبب هذه الشركات القائمة على الاتجار بالبشر، وهذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر، هذا نكون قد ساعدناهم في مثل هذا الأمر يعني، وأضرينا أيضا بهذا المواطن أو هذا المقيم الذي دفع مثل هذه المبالغ. وسبقا جاءتنا أسئلة في البرنامج يشكون من هروب الخادمات أو العاملات المنزلية، قد دفعوا أموال كثيرة. لهذا يا أخي الفاضل ما دام أنه بلغك ووصل إلى علمك بأن هذه الخادمة أو العاملة تقول بأنها هاربة وأن هذه الشركة هي التي تلقفتها وأصبحت تتاجر بها بمثل هذه الطريقة، يجب عليك أن تبلغ الجهات الأمنية وأن نكون جميعا عون وأن نضع أيدينا بأيدي رجال الأمن للقضاء على مثل هذه الظواهر اللي سببت في إشكالات كثيرة. قد لا تقف المسألة يا محمد على قضية العمل بالساعات، قد تتطور إلى أعمال أخرى إجرامية، ولا يخفاك يا أخي الفاضل ولا يخفى الجميع بأن مثل هذه الحالة تكون طليقة وكذا، ممكن أنها تستعمل استعمال سيء يضر بالأمن، أمن البلد وأمن المجتمعي ويضر بالناس. لهذا لا يجوز التعامل مع هذه الشركات، وأيضا يجب على الإنسان أن يتوثق من الأوراق الثبوتية بالنسبة لهذه الشركة، وهل هي فعلا شركة واقعية لها كيان ومنشأة ووجود، أم أنها فقط عن طريق العالم الافتراضي مثلا ولا يكون لها وجود، وهي في مجرد تجارة يغرون الخادمات ويمنونهم على أن سيعطونهم مبالغ أكثر ثم تقع الكارثة. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ العباد وأن يكفينا شر كل ذي شر، ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى. محمد من دبي يسأل عن الهرمونات التي يأخذها بعض الشباب لزيادة العضلات، يقول ما حكم هذه الهرمونات؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما يتعلق بالعناية بالبنية الجسدية والجسمانية هذا مما دعت إليه الشريعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أصل الحديث المقصود به قوي الإيمان، هذا الأصل، لكن من أهل العلم من وسع دائرة القوة هنا ولم يقصرها على قضية الإيمان، وجلب على هذا أدلة أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى أن يكون المسلم قوي في بدنه أيضا كما أنه قوي في إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الشباب على أن يكونوا أقوياء في أبدانه، فمرة رأى شبابا ينتظرون يعني يترامون بالسهام فوقف مع أحد الفريقين فترك الآخرون أو الفريق الثاني تركوا سهامه، فقال لماذا؟ قالوا لا نرمي مع قوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقديرا وإجلالا تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا فإني معكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفضون الضعف البدني الذي هو بكسل الإنسان وليس أمر خارج عن إرادته. لهذا عمر لما رأى رجلا يمشي مشية ضعيفة زجره وقال لا تمشي مشية المتماوت، لا تمشي مشية المتماوت. لهذا أخي الفاضل من حيث الأصل الشريعة دعت إلى أن يبني الإنسان جسمه بناء جيدا وطيبا، ومن جملتها بناء العضلات، هذه من حيث الأصل، وهذا يكون عبر مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى الأكل الصحي طبعا، والثانية الرياضة بجميع أنواعها من المشي والجري والسباحة والحديد مثل ما يقولون حمل الأثقال وغير ذلك، هذا كله مشروع. يبقى قضية تناول بعض الأدوية والهرمونات هذه أو اللي ذكرتها، هل هذه جائزة؟ من حيث الأصل نعم، من حيث الأصل ما دام أنها ليس فيها ضرر نعم، أما إذا كان يترتب عليها ضرر آني حالي أو مستقبلي فإن هذا يمنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لهذا يا أخي الفاضل هذه القضية يرجع فيها إلى جهتين، الجهة الأولى الجهة الطبية، والجهة الثانية الجهة يعني الرقابية. الجهة الطبية يسأل الأطباء هل هذه الهرمونات يعني نافعة على المدى القريب والبعيد أم أنها مضرة على المدى القريب أو البعيد؟ لأنه قرأت أنا في بعض المنصات بأن بعض الهرمونات هذه فعلا يبني فيها الإنسان جسمه بناء جيدا، لكن مع الوقت تغزوه الشيخوخة وربما يحصل لديه ضرر، والله أعلم، هذه قراءة. الجانب الآخر هل هذه المنشطات أو هل هذه الهرمونات يعني مرخص لها من قبل الدولة، مأذون فيها أيضا من الجهات ذات الاختصاص؟ فإذا كان والله مرخص فيها والأندية هذه أعطيت إذن وترخيص في هذا، والجانب الطبي يقول ما فيها ضرر، ما في مانع، بارك الله فيك، لأن القاعدة الشرعية مثل ما ذكرت لك وقررت لك في البداية بأن الإنسان له أن يبني جسمه بناء جيدا، لكن لا بد أن ينظر في مسألة الضرر وكذلك بعض الأشياء، لأن أحيانا قد يخفى على الإنسان كثير من الأشياء التي لا يدركها الآن، فهناك جهات هي التي تبين هذا، بارك الله فيك. فاطمة من فلسطين بارك الله فيها تقول لدي أخ مسجون زوجته وطفلين، تسأل تقول من الذي يعني يجب عليه أن ينفق عليهم؟ تقول أنا قائمة أنا وأختي على كل شيء بالنسبة لهم، وتقول يعني عندي بعض يعني عندي طبعا تقول والدي ما عنده قدرة ولا عنده راتب مثلا، عندي إخوان مغتربين. تسأل تقول يعني من الأصل أنه يجب عليه أن يقوم على الإنفاق عليه؟ فاطمة من فلسطين بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وفي إخوانك وأخواتك، وصلى الله تعالى أن ييسر لأخيك الخروج من السجن. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الله عز وجل يفتح لكثير من عباده أبواب الرزق من حيث لا يحتسبون، وهذه الأبواب يتنسمون منها روائح الجنة. ومن هذه الأبواب أن الله تعالى وفقك يا فاطمة أنت وأختك على أن تنفقوا على أختك وأولادها، وهذه تراها نعمة من نعم الله. حتى لو قلت لي والله يعني أنا عندي يعني مصدر رزقي ضعيف وقليل، ببارك الله عز وجل لك. لهذا أنا يعني افتتحت جوابي بهذا حتى تطمئن نفسك ويرتاح قلبك، وتعلمين بأن الله تعالى من حكمته أن يختار بعض الأشخاص لخدمة آخرين يعني تكرمة لهم، وهذه من كرامة الله عز وجل لك. قدر الله أن هذا الأخ يسجن وتبقى زوجته وأولاده عندكم، فييسر الله عز وجل لك أنت وأختك القيام عليهم. ترى هذه نعمة من نعم الله وفضل من الله سبحانه وتعالى عليكم. لهذا أختي الفاضلة لا تظنين بأن إطعامك وسقيك وشراء الملابس والقيام على أختك وأولادها هكذا يذهب، لا لا، هذا أحصى يحصيه الله عز وجل، وستجدينه ستجدين بركة في الدنيا وستذوقين الثواب والأجر يوم القيامة بإذن الله. إذا كان الله عز وجل شكر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، كيف بإنسان يحتضن ويكفل قريب له؟ ما في أعظم من هذا أختي الفاضل. لهذا الله عز وجل يسر لك هذا الباب وفتح لك هذا الباب، فالزميه فالزميه، وإياك أن تمني وإياك أن تتضجري أو تجزعي أو تقولي والله كذا، أبدا. الدنيا هذه ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، هذه دار انتقال، هذه دار انتقال. لذلك أحيانا الإنسان قد يكون عنده تقصير في علاقته مع الله عز وجل في جوانب كثيرة من العبادات، لكن الله تعالى يفتح له بابا عظيما، قد تكون رغيف خبز ينجي الله عز وجل فيه العبد يوم القيامة. فهذا افتتاح لك يا أختي الفاضل. لهذا يمكن والله أعلم أنك إذا سمعت مثل هذا الكلام قلت خلاص ما أريد أحد يساعدني، صح ولا لا؟ هذا خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة الأصل طبعا أن يكون نفقتها على أبيها، هذا من حيث الأصل. فإذا تزوجت انتقلت نفقتها إلى زوجها، فإذا عجز توفي زوجها أو عجز عجزا كاملا مثل حالة أخوك الآن، تعود إلى والدها وإلى إخوانها. الآن تقولين الوالد عاجز، هم طبعا الفقهاء يضبطون هذا بمن يرثها هم الذين يجب عليهم أن ينفقوا عليها. الآن نحن استثنينا الوالد لكون عاجز عن الإنفاق عليها، اللي يرثها هم الذين يجب أن ينفقوا عليها. طبعا الآن بالنسبة للزوج غير موجود من حيث ليس من حيث الحقيقة، لا من حيث الحكم، كأنه الآن غير موجود، كأنه ميت، يعني من باب التفصيل فقط. إذن ترجع لو يرجع الآن النفقة ترجع على إخوانها، فيجتمع الجميع بارك الله فيك ويقومون على الإنفاق عليها، كون أو أطفالها صغار وهم مسؤولون عنها ما دام أن ليس عندها وظيفة ولا مصدر رزق، فتجتمعون وتنفقون عليه. والله تقول إلا أنا مقتنعة بأنني أنا سأقوم على خدمتها وعلى رعايتها والإنفاق عليها، أنت وأختك أنتم على أجر كبير وثواب عظيم. وفي مثل هذه الحالة بارك الله فيك يجوز لك إذا كان عندك زكاة تعطينها لأختك ولأولادها، لأنه من حيث الأصل ما يجب عليك نفقتها من حيث الأصل، لذلك لو أعطيتها من زكاة مالك لا حرج في ذلك. وأيضا لو جمعتي لها من الزكاة، إذا كان يعني أرباب الأموال الآن والأغنياء يقولون والله ابحثوا لنا عن فقراء، ابحثوا لنا عن كذا، وأنت تعلمين، ممكن تأخذين من الزكاة وتصرفين عليهم. فاطمة من فلسطين تقول: عندي أخ ثاني مسجون أيضا، تقول: أنا أقوم بالدعاء على من آذاه، ويعني من جنس يعني عملهم معه، أقول: اللهم مثل ما حرموه من أولاده اللهم احرمهم من أولادهم. تقول: هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ أختي فاطمة من فلسطين، أسأل الله تعالى أن ييسر خروج أخيك بالسلامة، والحمد لله الذي يجعل يعني الإنسان أحيانا يكون مظلوما ولا يكون ظالما. فإذا أنت تعتقدين بأن أخاك سجن ظلما، الحمد لله، قولي: هذا تقدير الله عز وجل. ولذلك يعني الأصل أن الإنسان في مثل هذه المصائب والحوادث يقول: الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي لم يجعله ظالما وجعله مظلوم. فهو يأخذ من حسنات هؤلاء الظلمة على حسب ما ذكرتي. ولو لم تدعي يا أختي الفاضلة، هؤلاء الظلمة في شر حال، من ظلمه وبهته واتهمه هذا متوعد بالعقوبة في الآخرة وبالابتلاءات في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله تعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لحالة أخيك، إذا كان فعلا كما ذكرت بأنه سجن مظلوما واتهم وبهت، فيقول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية والسلام. ولا تقولي بأن الظالم يفلت من عقوبة الله عز وجل أبدا، مهما طال الزمان سيسلط الله عز وجل عليه في الدنيا، وإن نجا في الدنيا فلن ينجو يوم القيامة. بالنسبة لك يعني احرصي بارك الله فيك، إذا أردت الدعاء أن تدعي من دون اعتداء، يعني تدعين عليه من دون اعتداء: اللهم خذ لنا حقنا ممن ظلم أخونا فلان مثلا، اللهم إن أخي مظلوم فانتصر له مثلا. واضح؟ لأن أحيانا بعض يعني بعض الدعاء ما يستجيبه الله. لماذا؟ لأن يكون فيه إثم. يعني مثلا: اللهم يا رب سلط على أولاده مثلا. طيب ما ذنب الأولاد إذا كان أبوهم ظالما؟ أنت الآن تدعين على أناس براء براء، لكن لو دعوت عليه: اللهم خذ لنا حقنا من هذا، خلاص الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، ولا يخفى عليه ربنا جل وعلا شيء. لهذا أختي الفاضل، لما تقول: اللهم احرمه من أولاده مثلا، أو اللهم عاقبه في أولاده مثلا، يعني قد يكون هذا من جنس الاعتداء في الدعاء. قل: اللهم يعني أخي مظلوم فانتصر له، اللهم يا رب اقتص لنا من ظالمه مثلا، هذا أفضل بارك الله فيك. أم عبد العزيز من عمان تسأل عن حكم لبس الكمامة بالنسبة للمرأة في العمرة، وتقول: لو لبستها إلى الميقات وبعدين يعني تركتها هل علي شيء؟ أختي أم عبد العزيز من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقابة، والنقاب هو غطاء الوجه الذي تظهر فيه المرأة العينان، تظهر عيناها من وراء هذا الغطاء. بالنسبة للكمامة، حقيقة من أهل العلم من يعني نظر إليها فرأى بأنها في معنى النقاب، لأنها أخذت معنى النقاب، هذا يعني فريق من أهل العلم من المعاصرين، ولذلك منع المرأة من لبس الكمامة. القول الثاني قالوا بأن الكمامة ليست هي النقاب، لا من حيث الاسم ولا من حيث الحال. فالنقاب الكمامة ليست كالنقاب، النقاب هو غطاء الوجه كاملا، ولكن تظهر المرأة فيها العينين. أما الكمامة فهو غطاء لمنطقة الأنف والفم، ولذلك يعلق الخيط في الأذن. قالوا هذا لا يأخذ حكم النقاب، لا من حيث الاسم ولا من حيث الحال والوضع. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المرأة لو لبست الكمامة وهي محرمة لا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في ذلك. طيب أنت تقولين الآن ممكن ألبسها إلى الميقات. أختي الفاضل أنت ما أحرمتي أصلا، يعني الآن الإنسان من يطلع من بيته حتى يصل إلى الميقات هو ما دخل في الإحرام، ما دخل في النسك، يدخل في النسك إذا وصل الميقات وأحرم بقلبه، نوى العمرة ولبى بلسانه، قال لبيك اللهم عمرة، واضح؟ والنية هي الأصل، الشرط، والتلبية سنة. فلذلك بارك الله فيك لا بأس أنك تضعين الكمامة إلى أن تصل إلى الميقات، ولو أنك غطيت وجهك كاملا من دون نقاب لا حرج، فوجه المرأة كبدن المحرم كما ينص على ذلك أهل العلم. فلذلك لو غطيت من دون نقاب غطيت الوجه كامل وأنت تعانين مشاكل في الجهاز التنفسي أو أنك تريدين أن تضع الكمامة وتقولين هذا يصلح لي، هذا أفضل من الكمامة اللي فيها خلاف بين الفقهاء. بارك الله فيك. أم عبد العزيز تقول يعني هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي وأجدادي الميتين مثلا؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، يجوز لي الحي أن يعتمر عن الميت وأن يحج عن الميت حتى لو كانوا قد اعتمروا وحجوا، بشرط أنك أنت اعتمرت عن نفسك. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك يجوز أن تجعلي العمرة للوالد أو للوالدة أو للجد أو للجدة، يجوز في هذا ولله الحمد والمنة. ملاك من ليبيا تقول ما حكم عمل المرأة في مجال الطيران؟ تقول يعني عندي والدي ووالدتي معترضين علي وأنا عندي الرغبة الشديدة في يعني دخول هذا المجال. ملاك من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، من حيث الأصل يعني حرفة الطيران وحرفة العمل كابتن طيران من حيث الأصل يعني على الجواز، يجوز للرجل أن يحترف حرفة الطيران، يجوز للمرأة أن تحترف حرفة الطيران، هذا من حيث الأصل لأنها من الحرف المباحة أصلا وفيها نفع كبير، سواء الطيران المدني أو الطيران العسكري، كل هذا من حيث الأصل جائز. أما من حيث المرأة كونها تحترف حرفة الطيران وتسافر وليس معها محرم، هذه نرجعها للمسألة الخلافية بين العلماء، وهي قضية هل المرأة تسافر من دون محرم أم لا بد من المحرم. القاعدة عند أهل العلم وهذا محل إجماع أن المحرم مشروع للمرأة، أجمع العلماء على أن المحرم مشروع للمرأة في السفر، ثم اختلفوا بعد ذلك في الوجوب وعدم الوجوب، فأجمعوا على أن المرأة التي تسافر سفرا فيه خطورة على نفسها وعرضها وعلى مالها أنها لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا كان السفر آمنا أو مع رفقة مأمونة فاختلف العلماء في هذا، فريق من أهل العلم ذهبوا إلى المنع وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقالوا هذا عام ولم يخص سفرا دون سفر. والفريق الثاني قالوا بأن المرأة إذا كانت تسافر مع رفقة مأمونة وأيضا أمن الطريق آمن قالوا لا حرج في ذلك، واستدلوا على هذا ببعض الآثار وبعض الأحاديث التي فيها أخبار سيكون في آخر الزمان. فهذه المسألة الخلافية يا أختي الفاضلة، واضح؟ طيب يبقى الكلام على رضا الوالدين، فإذا كان يا ملاك الوالد والوالدة غير يعني راغبان في مسألة العمل فأطيعي والديك، لأن البركة في طاعة الوالدين، البركة في طاعة الوالدين، الوالد والوالدة أدرى منك بهذا الأمر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فهل ترضين أنت أن يسخط الله عليك إذا سخط الوالدان عليك مثلا؟ فرضاهما فيه الخير والبركة، وصدقيني بأن الوالد والوالدة لا يختاران لك إلا ما فيه الخير فيما يريانه، والوالد أكيد له تجربة في الحياة وعركته الأيام وعنده من النضوج ما لا تقدرين أنت، فما دام أن الوالد يرفض هذا الشيء طاعة الوالد واجب. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يختار لك ما هو الأصلح والأحسن والأمثل. بارك الله فيك. تفضل يا محمد. محمد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا محمد، تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هناك أخت تسأل تقول في بلدنا المغرب هناك اعتقاد شائع بأنه في يوم الجمعة في الصباح لا ينبغي القيام بالتنظيف أو غسل الملابس أو شيء من هذا القبيل، لأنه يوم مبارك وإذا قمنا بذلك فقد نتعرض لمس من الجن، هل هذا من الخرافة أم صحيح يا شيخ؟
طيب،
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، ما حكم تكنيس الآيات أثناء الصلاة؟ مثلا شخص يقرأ آمن الرسول في الركعة الأولى وآية الكرسي في الركعة الثانية، هل هذا محرم لأن سمعت الإمام عندنا في المسجد يقول هذا حرام؟
طيب يا محمد،
جزاكم الله خيرا شيخ.
مرحبا. مرحبا عماد، تفضل يا عماد. عماد من دبي، تفضل. طاح عماد، يلا. طيب طيب، أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يقول في برنامج طلبات، يقول أحيانا لما يوصلون الطلبية للبيت يكون الأكل ناقص، فلما نشتكي عليهم نبلغهم يردون لنا المبلغ لكن ما يأخذون الأكل، ماذا نصنع بهذا الطعام؟ أخوي أبو بدر بارك الله فيك، جرت عادة هذه الشركات أو هذه الجهات أنه إذا حصل شيء من الخلل في طلبيتهم فإنهم يردون المبلغ ولكن لا يردون العين، سواء كان طعام أو غير طعام في الغالب، في الغالب. وهذه يعني بسبب الأسئلة الكثيرة التي وردتنا، سألنا فوجدنا شيء من هذا القبيل، قالوا لأن هذا يكلفهم، وأيضا خاصة الأكل سيرمونه في النهاية. فعلى هذا يا أخي الفاضل، إذا كان فعلا الشخص الذي وصلته الطلبية ناقصة أو طلب شيئا يعني وصل إليه شيء آخر ثم إن الشركة تركت هذا له وأعطته المبلغ، هذا دلالة على أنها وهبته هذا الشيء أو أهدته له أو هكذا تخلت عنه، ولذلك لو أكلت هذا الطعام لا حرج عليك في ذلك، لو أكلته لا حرج عليك في ذلك. لماذا؟ لأن الشركة هي التي تركته، ولو تصدقت به يكون أفضل براءة للذمة. أبو بدر من دبي يقول لي أحيانا لما نجلس مع بعض الأشخاص ويذكر الآباء مثلا وكذا، يقول نقول للشخص يعني ترحم على والدك، يقول كيف ترحم عليه هو ما خلف لنا شيء، يقول يعني يريد يعني نصيحة في هذا الأمر. أبو بدر بارك الله فيك، والله إن مثل هذا الكلام يقشعر له البدن، نسأل الله العافية والسلامة. يعني قائل هذا الكلام هذا ممن أخلد إلى الأرض والعياذ بالله، واتبع هواه، وممن كان همه الدنيا وليس له يعني هم في الدار الآخرة، وإنما هو من المطمئنين إلى الأرض، الخالدين إليها، المرتمين إلى هذه، إلى هذا الطين، نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل في كتابه العزيز يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذا خلفوا لكم أموال أو خلفوا لكم بيوت أو خلفوا لكم شيء من هذا الطين؟ ما في شيء من هذا القبيل. يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هل في هذه الآية وبالوالدين إحسانا إذا خلفوا لكم سيارات وخلفوا لكم أراضي وعقارات؟ ما في. والله جل وعلا يقول في كما في وصية لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. ما في شيء. يعني هذه الآية آية عظيمة، يعني تصور لنا تصور لنا الوالد سواء كان أما أو أبا أنهما يدعوان الولد إلى الكفر بالله، ومع ذلك طبعا لا يجوز طاعتهما، لكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجودك أيها الإنسان في هذه الدنيا، السبب في وجودك أيها الإنسان في هذه الدنيا، سبب. هذه شجرة وأنت أصلا غصن منها. ولهذا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أبوه ما خلف العقارات ولا خلف الأموال ولا خلف الأنعام، بل أبوه كان من الدعاة إلى حرق ابنه إبراهيم، من الذين دعوا إلى حرق إبراهيم في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يبقى حريص على إنقاذ والده، قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، حتى يوم القيامة. يوم القيامة مع ذلك يبقى إبراهيم يعني يدعو الله تعالى أن ينجي أباه، فيقال له انظر تحتك يا إبراهيم، فينظر فإذا ذيخ والعياذ بالله مسخ، ثم يسحب مع رجله ويلقى في النار. ما خلف له عقارات ولا خلف له أموال ولا أنعام. فهذا الجنس من البشر حقيقة يعني شيء والله يؤلم، يعني هذا واضح بأنه قد بلغت القسوة من قلوبه مبلغ عظيم، مبلغ عظيم. أنت مأمور أيها الإنسان بطاعة والديك وبرهما، ولو كان مشركين كافرين يدعوانك إلى الكفر والإشراك والعياذ بالله، تصاحبهما في الدنيا معروف. كيف وقد يكون والد هذا الشخص من المصلين المسمين من أهل الجمع والجماعات ممن يخاف الله ويتقيه، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ كيف يقول مثل هذا الكلام؟ وهذا الجنس من البشر سبحان الله يعاقب من جنس عمله، ويسلط الله عز وجل عليه من عياله من لا يرحمه، نسأل الله العافية والسلامة، في وقت أحوج ما يكون فيه إلى رحمة الولد أبدا، لأن الله تعالى سنته الكونية القدرية العقوبة من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل، فكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد الشق. لهذا يا أخوي الفاضل والله هذا كلام غريب، ما أعتقد أنه يصدر من إنسان فعلا يعني عنده من التقوى والإيمان. هؤلاء ناس نسأل الله العافية والسلام. وبعدين هذه الأمور أصلا أنت رزقك مو على أبيك ولا على أمك، رزقك على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني بعض الناس الآن يعتقد رزقه على أبيه ولا على أمه ولا على كذا، رزق الله، الرزق بالنسبة لك والله يلحقك ويتبعك كما يتبعك أجلك. الله عز وجل قدر في بطن الأم على هذا الجنين كتب له رزقه وأجله، فكما أن الأجل يلاحقك الرزق كذلك يلاحقك. وقد يكون الوالد، سامحوني أقول هذا الكلام، قد يكون الوالد عقب في مسألة الرزق، يعني ذهاب الوالد سبب من أسباب انفتاح الرزق على هذا الولد، وهو اعتقد بأن والله الوالد هو الذي تسبب بهذا. لا، هذا قدر الله عز وجل. أنت رزقك قد يكون في السنة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. لذلك يجب على يعني هذا الجنس من البشر أن يعني يراجع نفسه وأن يعود إلى رشده وأن ينظر في أمره وفي حاله، وأن يعلم بأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن الرجل يعني لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة يقول هكذا ما عبرها ولا يعني قبل ما تخرج حاسب نفسه عليها، قد يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلام. لهذا ما أعتقد أن هذه ظاهرة، هذا قد يكون إنسان ممن أخلد إلى الأرض، إنسان والعياذ بالله تصحر صدره جفت مشاعره، وربما عنده حسد والعياذ بالله، يشوف مثلا بعض الناس اللي خلف لهم آباءهم شيء ويقول ليش أنا أبوي ما خلف لي. هذا قدر الله، الله عز وجل على كل شيء قدير. وهو هذا الجنس من الناس، ولو فتش في نفسه لوجد والله أنه غارق في نعم الله عز وجل، لكن لما كان همه الدنيا ما رأى إلا قضية الأموال والعقارات والأنعام وغير ذلك. أسأل الله تعالى يهدي الجميع. تفضل أبو عبد الله أمريكا.
السلام عليكم يا شيخ، وبارك الله فيك. وبركاته. الله يجزيك الخير، متابعينك أكثر من 10 سنوات، تعلمنا منك كثير. بارك الله. بارك الله فيك. الله حياك الله يا شيخ.
يا
كنا بنصلي مع الإمام في المسجد صلاة العشاء، ونسي التشهد الأول وقام، فأنا تبعت الإمام وسبحوا الناس بعدما استند واقفا، فرجع الشيخ الإمام فجلس. أنا ظليتني واقف لحتى ما خلص التشهد الأول ووقف وتابعته. فهل صلاتي جائزة؟ لأن بآمن أنه مش لازم يعني يرجع الشيخ يجلس.
إن شاء الله أبو عبد الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
حياك الله.
السؤال الثاني.
امرأة كانت السؤال الثاني. الله يجزيك الخير. في عريس تقدم لامرأة وكانت عاملة عملية جراحية لإزالة تيوب من الرحم، يعني انبوب من الرحم عفوا. المبيضين عندها سليمين، وهذا لا ينفي يعني مش هيعطل العلاقة الزوجية بينهم. المبيضين موجودين وسليمين، بس في انبوب مقيوم من 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 مبايض. فلازم تخبر اذا تقدم لها عريس، لازم تخبره بانه انشال من عندها تيوب انبوب من هذا من الرحم، ولا مش لازم؟
كبيره ولا صغيره يا ابو عبد الله؟
كبيره، كانت متزوجه قبل هيك، عمرها تقريبا بال30.
لكن هو يريد منها أولاد يعني؟
العريس المتقدم أكيد يعني يريد أولاد، بس يعني هذه مش هتأثر على الأولاد. سألنا الطبيب والطبيب قال إنه المبيضين سالمين، بس في انبوب بيجي بين الرحم والمبيضين، هذا اللي شاله.
إيه.
عشان تلقيت عليه زي حبة هيك فشاله، عشان يكون
متأكد إنه ما يمنع الاستمتاع وما يمنع الحمل وما يمنع كذا.
ابدا ابدا ابدا.
طيب ابشر يا ابو عبد الله.
السؤال الثالث يا شيخ بارك الله فيك. في زائر زار اهل زوجته هنا بامريكا، وحصل خلاف بينه وبين اهلها، فترك زوجته وترك شنطه ملابس. الطلاق تم بينه وبين زوجته، وهل السؤال عن شنطه الملابس اللي تركها وراه. تركها لها تقريبا سنه ونص، حكى انه حيرجع ياخذها في البدايه، انه يرجع ياخذ شنطه ملابسه، وهلا على اساس المسافه والسفر الشنطه مرميه لها سنه ونص، ومش عارفين اهل زوجته شو اللي مسوي شنطه الملابس.
ما ملابس عاديه يعني اواعي. ترسل له بريديا؟
والله صعب يا شيخ، لانه بدها بالطياره مكلفه، وبعدين هي موجوده في البيت وانا واهل البيت متضايقين منها، يعني سنه ونص لها موجوده
وما في إمكانية للصلح. يا أبو عبد الله يرجع زوجته مع الشنطة؟
لا والله يا شيخ، سأل فسخ يعني، والقاضي حكم أنه خلص انتهى الموضوع.
طيب يا أبو عبد الله أبشر.
وبقدرش حياك الله، بقدرش يودوا له ياب الطيارة يعني مكلفه، وكمان هو ما سألش عنها، سأل عنها أول مرة قبل سنة ونص وبعدين نسي الموضوع.
طيب أبشر يا أبو عبد الله.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا جزاك الله كل خير.
الله خير، مشكور. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال يا شيخ، بالنسبة للإنسان إذا قالوا أنه صلى الفجر في جماعة وقاعد يذكر الله حتى شروق الشمس، أو يعني صلاة الإشراق يسمونها، وكتبت له حجة وعمرة، هل يا شيخ أنا سؤالي، هل هذه الحجة العمرة تعادل نفس الحجة العمرة؟ يعني إذا إنسان راح مكة يعني اعتمر،
أو إن
هناك إن الصلاة بالمئة ألف يا شيخ، صحيح؟
إيه نعم صحيح.
إنزين يا شيخ، والملاحظة أن هل يعني الإنسان يكرر هاي الشيء يوميا زين يعني، أو يعني يوم ورا يوم أو في أسبوع؟
إن شاء الله أبشر.
تسلم، الله يبشرك بالجنة وإن شاء الله بالخير.
مرحبا ومسهلا.
على رأسي بعد.
طول عمرك طول عمرك، شكرا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. محمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا أخت في فرنسا تسأل، تقول عندهم في بلدهم الأصلي يقولون عندهم اعتقاد بأن صباح يوم الجمعة لا ينبغي غسل الملابس ولا تنظيف البيت ولا شيء، لأن من فعل هذا سيصاب بكذا وكذا، هل هذا صحيح أم خرافة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه خرافة تدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، وتدرك بداهة، هذا من الخرافات ومن الجهالات، ولا يجوز للناس أن يعتقدوا مثل هذه الاعتقادات. يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ويوم الجمعة هو اليوم اللي يعتني الإنسان فيه بنظافة بدنه ويتجمل أحسن الثياب، وفرصة للناس أن ينظفوا بيوتهم وأن يغسلوا ثيابهم. هذا اليوم هو يوم إجازة أصلا في الغالب عند المسلمين، ولذلك يهتمون في هذا اليوم اهتمام كبير جدا، وهو يوم العمل ولله الحمد. ومن اعتقد بأنه يوم ما يخرج الناس فيه أو لا ينظفون أو لا يغسلون فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأخت بارك الله فيها تبلغ أهلها وتبلغ الناس في بلدها أن هذه مجرد خرافة منشأها الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. يوم الجمعة يوم عبادة ويوم عمل ويوم نشاط ويوم يعني يحرص الإنسان فيه على كل فضيلة، هذا عيد المسلمين الأسبوعي. أما من اعتقد بأنه يبقى في البيت ما يخرج ويغلق على نفسه باب البيت أو لا يغسل الثياب أو لا يكنس البيت، هذه بدعة من البدع وخرافة من الخرافات. بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول: ما حكم تنكيس الآيات؟ وضرب لذلك مثال، يقول مثلا إذا كان يقرأ الإمام في الركعة الأولى بعد الفاتحة آمن الرسول، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة آية الكرسي، يقول عندنا إمام قال بأن هذا محرم، ما حكم ذلك؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للأصل في الإمام أنه يقرأ قراءة يعني على حسب السور أو على حسب السورة، يعني يقرأ أول السورة ثم يكمل. أما من قرأ من آخر السورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم رجع إلى من أول السورة أو أوسط السورة، فلا أحفظ أحدا من أهل العلم أنه قال حرام، وإنما أقصى ما ذكره بعض العلماء أنه مكروه كراهة تنزيهية، هذا أقصى ما ذكره. ولذلك أخي الفاضل، القول بالتحريم قول صعب، والجسارة على القول بالتحريم تحتاج من الشخص أن يراجع نفسه، ها، لأنه قال يعني شيئا عظيما، لهذا يعني أقصى ما يمكن أن يقال بأنه مكروه وما ينبغي، لكن لو حصل الصلاة صحيحة ولله الحمد. أبو عبد الله من أمريكا يقول: صلينا صلاة العشاء والإمام نسي التشهد الأول وقام إلى ركعة الثالثة سبح به الناس فجلس، يقول أنا بقيت، لأني أنا يقول أبو عبد الله عندي علم بأن الأصل أنه ما يرجع، وبقيت حتى أكمل الإمام صلاته، يقول يعني هل صلاتي صحيحة؟ وعبد الله من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإمام إذا نسي التشهد الأول ثم تلبس بالركعة الثالثة وتذكر أو ذكر بحيث سبح به، ما يرجع إلى التشهد، لأن التشهد في قول الجمهور سنة، وفي قول بعض العلماء وهو من مفردات مذهبهم واجب، فلا يرجع من الركن إلى الواجب أو إلى السنة، وهذا الإمام يظهر بأنه ليس عنده علم بهذه المسألة. يبقى الكلام بالنسبة لك ما دام أنك اجتهدت في هذه المسألة أو درستها أو استمعت واقتنعت إلى جواب من تثق به، فصلاتك الصحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنك أنت تعتقد بأن الإمام ما يجوز له أن يرجع، لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب متابعة الإمام وعدم مخالفته، خاصة في المسائل التي تدخل في دائرة الاجتهاد، وهذه ترى من ضمن المسائل يا أبو عبد الله اللي فيها اجتهاد، يعني في بعض العلماء يرى بأنه يرجع فيه، لكنه هذا مرجوح عموما مستقبلا لو قدر وحصل تابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصلون لكم فأن أصابوا فلكم ولهم، وأن أخطأوا فلكم وعليهم. بارك الله فيك أبو عبد الله. ها خلاص ما تسامحني أبو عبد الله، انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك المتبقية، وكذلك أبو عبد الرحمن من قطر. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.